بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب بداية العابد وكفاية الزاهد في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى للعلامة عبد الرحمن البعلي الحنبلي رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ عبد الله بن محمد حسين النجمي حفظه الله تعالى في الجامع الجنوبي بقرية النجامية بمحافظة الطوال. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
الدرس الخامس.
قبل أن نبدأ في الدرس الجديد، أحب أن أبين أو أن أذكر وأضيف بعض المسائل التي مرت معنا بالأمس في يوم أمس، فمما نضيفه في هذه المسائل: أولا، من سقطت أسنانه ليس له أسنان فكيف يستاك؟ قال أهل العلم: يستاك على لثته ولسانه، يستاك على لثته ولسانه. وثانيا، أحب أن أذكر بما يتعلق بجمع كلمة سواك بعد المراجعة والتذكير. تبين أن جمع كلمة سواك على سوق أو على أسوكة، هكذا ذكر أهل اللغة، إما سوك أو أسوكة جمع سواك. كذلك ما أحب أن أضيفه كذلك عند قول المؤلف رحمه الله: والسواك مسنون مطلقا إلا لصائم بعد الزوال، إلى قوله: وسن بداءة بالأيمن في سواك وطهور وشأنه كله. ثم ذكر قال: والدهان واقتحال، يعني من المسنونات. ذكر النووي رحمه الله قاعدة ونحن أشرنا إليها في يوم أمس، لكن أحب أن أذكر لكم نص القاعدة والأمثلة التي نص عليها النووي رحمه الله. قال النووي رحمه الله: قاعدة مستمرة في الشرع، وهي: كل ما كان من باب التكريم والتشريف، يعني فإنه يكون باليمين كلبس الثوب. هذه أمثلة ذكرها، والسراويل والخف ودخول المسجد والسواك والاكتحال. الاكتحال يقول يسن أن يبدأ باليمين، وتقليم الأظفار وقص الشارب وترجيل الشعر ونتف الإبط وحلق شعر الرأس. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم أمر الحلاق أن يبدأ بالجانب الأيمن. والسلام من الصلاة، وغسل أعضاء الطهارة كما مر معنا في حديث أم عطية: ابدأنا بميامنها. وفي حديث عائشة: كان يعجبه التيمم. والخروج من الخلاء، والأكل والشرب، والمصافحة، واستلام الحجر الأسود. واستلام الحجر الأسود، هذه أمثلة ذكرها النووي رحمه الله لما يستحب أن يبدأ فيه المسلم باليمين، وبعضها يجب كالأكل والشرب. هذا يجب أن يأكل بيمينه ويشرب بيمينه إلا عند العجز أو العذر. وكذلك السلام من الصلاة يجب. كذلك قول المصنف رحمه الله والدهان يعني مما يسن ويندب إليه الإدهان، وهو الدهان الشعر، ويستحب في الدهان الشعر أن يكون غبا، أي يوما بعد يوم، كما عند أبي داود والترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الترجل إلا غبا. كذلك الاكتحال، وهو مثل به النووي فيما يبدأ فيه باليمين، الاكتحال سنة. وإن كان رأيت الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يفصل في الاكتحال، يقول إن كان للتداوي هذا سنة في حق الرجل يعني، أما إذا كان للزينة يبغى يتزين ويتجمل للكحل فهذا فيه نظر. في الغالب الذي يكتحل في حق الرجال أنه يكتحل للتداوي. النبي صلى الله عليه وسلم كان يكتحل في كل عين ثلاثا، بإثمد مطيب بمسك، وجاء في الحديث إنه يجل البصر وينبت الشعر. أما ما يتعلق بالنظر في المرآة فالحديث الوارد اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلقي، الشيخ الألباني رحمه الله ضعفه وبعض أهل العلم حسنه لطرقه. والغرض من النظر في المرآة فيما ذكره المصنف لكي ينظر الإنسان إن كان في بدنه أو في وجهه ما يحتاج إلى إصلاح أو تجمل فيصلحه، وتطيب، وهذا قد سبقت الإشارة إليه. قوله واستحداد وحف شارب وتقليم ظهر ونتف إبط، ذكر المصنف أنها من المسنونات، لكن قد أشرنا بالأمس أن هذه الأمور وهي الاستحداد وتقليم الأظفار ونتف الإبط إذا زادت عن الأربعين، عن 40 يوما، فإن هذا لا يجوز ويحرم بقاؤها بعد ذلك، كما نص على ذلك سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، ذكر أنه لا يجوز ترك تقليم الأظفار ونتف الإبط والاستحداد يرحمك الله وحف الشارب أكثر من 40 يوما، لأنها تتجمع الأوساخ تحت الأظفار وفي الإبط وفي شعر العانة ونحو ذلك، وحف الشارب كذلك. فهي وإن كانت سنة لكن إن تجاوزت 40 فإنها تحرم، يحرم بقاؤها أكثر من 40 يوما، بعد 40 يحرم بقاؤها بعد 40. وقد جاء بذلك الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت فيها ألا تترك بعد 40 يوما. كذلك من الفوائد في هذا ما ذكره العلامة السعدي رحمه الله أن شعور البدن 5 أقسام، شعور البدن 5 أقسام. القسم الأول قسم يجب إزالته إذا كثرت، قسم يجب إزالته إذا كثرت. ما هو؟ مثل بذلك بالإبط والعانة والشارب. القسم الثاني قسم يحرم إزالته، قسم يحرم إزالته من الشعور، وهي اللحية وأهداب العينين والحاجبين، هذه يحرم إزالتها. القسم الثالث قسم يستحب إزالته، وهي شعر العانة والإبط إذا لم يكثر شعرهما إذا لم يكثر شعره، لكن إذا كثر يصبح من القسم الذي يجب إزالته. القسم الرابع الذي ذكره العلامة السعدي رحمه الله قال: قسم يستحب بقاؤه وهو شعر الرأس، هذا إذا كان هناك تعاهد له، إذا كان يتعاهده ويقوم به وألا يكون فيه تشبه. وليس معنى بقاؤه أنه لا يحلقه ولا يقص، لا، الحج والعمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم يحلق ويقصر كما جاء في القسم الخامس: قسم لا تكره إزالته ولا تستحب، قسم لا تكره إزالته ولا تستحب، وهي باقي شعور البدن، باقي شعور البدن. هذه فائدة ذكرها العلامة السعدي رحمه الله في أقسام شعور البدن. كذلك مما أضيفه في قول المصنف رحمه الله: ويجب ختان ذكر وأنثى عند بلوغ وزمن صغر أفضل. ذكر الشيخ الفوزان وفقه الله أن ختان الرجل وجوبه محل وفاق، محل وفاق وهو شعار المسلمين، أما ختان المرأة يقول الشيخ فهو على قولين: قول بأنه مستحب وقول بأنه واجب، والقول بأنه مستحب هو المشهور، وختان الرجل القول بالوجوب لأنه يتعلق بالطهارة، بصحة الطهارة، ولأنه قد يتجمع الأوساخ والنجاسة فيؤثر على طهارته، فكان القول بالوجوب هو الأقرب. أما المرأة فهو من باب تخفيف الشهوة. ومما استدل به بعض الفقهاء على وجوب الختان وبالأخص في حق الرجل قالوا: إن الختان قطع شيء من بدن الإنسان، وقطع الشيء من بدن الإنسان فيه أذى، والأذية لا تجوز إلا لأمر واجب، هذا القطع لا يكون إلا لأمر واجب، فهذا مما استدل به بعض الفقهاء على وجوب الختان. نعم، تفضل يا شيخ.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. فصل: والوضوء استعمال ماء طهور في الأعضاء الأربعة على صفة مخصوصة، والتسمية واجبة فيه، وفي غسل وتيمم، وغسل يدي قائم من نوم ليل ناقض لوضوء، وغسل ميت، ويجب غسل يدي القائم من نوم الليل ثلاثا بنية وتسمية. وشروط الوضوء ثمانية: انقطاع ما يوجبه، والنية وهي شرط لكل طهارة شرعية غير إزالة خبث ونحوها، والإسلام، والعقل والتمييز، والماء الطهور المباح، وإزالة ما يمنع وصوله، والاستنجاء.
يكفي. قول المصنف رحمه الله: والوضوء استعمال ماء طهور في الأعضاء الأربعة، هذا تعريف للوضوء، تعريف للوضوء، وهو استعمال ماء طهور، لابد أن يكون ماء، فلو استعمل غير الماء كالعصير أو نحو ذلك، كما سئل الشيخ ابن باز رحمه الله: هل يجوز استعمال البترول في الوضوء؟ هل لا يصح الوضوء بالبترول، فلابد أن يكون الذي يتطهر به ماء أن يكون طهور، لو كان ماء نجسا ما صحت به الطهارة، إلا عند عدم الماء فإنه ينتقل إلى التيمم. في الأعضاء الأربعة ما ما هي الأعضاء الأربعة؟ الوجه واليدين والرأس والرجلين. الوجه واليدين والرأس والرجلين على الأعضاء الأربعة على صفة مخصوصة، صفة مخصوصة بيّنها صلى الله عليه وسلم في أحاديث، بيّنت صفة الوضوء، وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم كما في حديث حمران مولى عثمان رضي الله عنه، أن عثمان رضي الله عنه بيّن وضوء النبي صلى الله عليه وسلم وأخبر أنه علمهم الوضوء، ثم قال لهم من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه إلا غفر له ما تقدم من ذنبه. فلا بد أن يكون الوضوء على صفة مخصوصة التي بيّنها صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث الآخر يقول صلى الله عليه وسلم من توضأ كما أمر وصلى كما أمر، كما أمره النبي صلى الله عليه وسلم، صلوا كما رأيتموني أصلي. ولهذا لو أن شخصا جاء وتوضأ وضوءا منكسا، بدأ بغسل رجليه ثم مسح رأسه ثم اليدين ثم الوجه، هل وضوء صحيح؟ وضوءه غير صحيح، لأنه ليس على الصفة المخصوصة التي بيّنها النبي صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله والتسمية واجبة فيه، أي في الوضوء وفي غسل وتيمم وغسل يدي قائم من نوم ليل ناقض للوضوء إلى آخره. التسمية، حكم التسمية للوضوء، هل هي واجبة أم سنة؟ اختلفت أقوال الفقهاء في مسألة التسمية. المذهب الحنبلي فيه رواية في المذهب بالقول بالوجوب، بالقول بالوجوب، وفي بعض كتب الفقه بالوجوب مع الذكر، تجب مع الذكر. واستدلوا بحديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي رواه الإمام أحمد وغيره، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، لا صلاة لمن لا وضوء له، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. رواه الإمام أحمد وأبو داود وابن ماجه والترمذي، والحديث صححه الألباني رحمه الله، وحسنه ابن الصلاح وابن كثير والعراقي، والألباني صححه رحمه الله. أما الإمام أحمد رحمه الله له قول مشهور يقول لا يثبت في التسمية حديث، وقول آخر ورواية أخرى في المذهب الحنبلي أن التسمية سنة، وهذه الرواية اختارها ابن قدامة صاحب المغني. والقول بأن التسمية سنة هي مذهب الإمام مالك والشافعي وأبو حنيفة رحم الله الجميع. إذن القول بأنها سنة مذهب الجمهور، جمهور العلماء قالوا بأن التسمية سنة. أولا قالوا بأن الحديث مختلف في صحته، فمن أهل العلم من صححه ومنهم من تكلم فيه وضعفه، ولكن على فرض صحته فإنه سنة، فإن التسمية سنة. وقالوا، قال الجمهور مما يدل على أنها سنة عدم تعليم النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة التسمية عند الوضوء، علم كثير من الصحابة الوضوء ولم يرد في تلك الأحاديث صحيحة في الصحيحين وغيرهما أنه قال لأحد عند بدء الوضوء قل بسم الله. قالوا هذا مما يدل على أنها ليست واجبة إنما هي سنة. وقد عارضت هذا الحديث، حديث الوجوب، الأحاديث الصحيحة. وقد وردت أحاديث ضعيفة جدا تدل على التسمية، وأصح ما جاء فيها هذا الحديث: لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. ولكن هذا الحديث كما نص أهل العلم ومنهم الشيخ ابن باز وغيره أنه له شواهد يقوي بعضها بعضا، وله طرق يقوي بعضها بعضا، فقالوا من أجل هذه الشواهد ينبغي العناية بالتسمية، لكنها تسقط مع السهو والنسيان، تسقط مع السهو والنسيان. وإذا تذكرها الإنسان أثناء الوضوء فإنه يسمي. طيب، إذا كان داخل الحمام يسمي، يتوضأ داخل الحمام، ذكر الشيخ ابن باز أنه يسمي ولو كان داخل الحمام، لأن من أهل العلم من ذهب إلى وجوب التسمية وأنها واجبة، يعني يسمي في سره، أي يتلفظ في سره بصوت، يقول لأن الشيخ ابن باز رحمه الله يقول الحديث له شواهد طرق، بل الشيخ ابن باز رحمه الله يقول لو تذكر إنسان بعدما انتهى من الوضوء فإن الأحوط له خروجا من الخلاف أن يعيد الوضوء، ولا فجمهور العلماء على أنها سنة. وشيخنا الشيخ زيد رحمه الله كذلك ذكر في شرحه على السبل أنه ينبغي للمتوضي ألا يدع التسمية، فإن كانت واجبة فقد أدى الواجب، وإن كانت غير واجبة فقد أدى السنة. قال نعم، هكذا ذكر الشيخ ابن باز، يعني من باب الخروج من الخلاف والاحتياط في ذلك. لكن قوله لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، هل لا وضوء صحيح أم لا وضوء كامل؟ مال شيخنا رحمه الله الشيخ أحمد إلى أن النفي هنا ليس نفيا للصحة، لصحة الوضوء، بل نفيا لكمال الوضوء. الوضوء صحيح لكن لا ينبغي الإنسان أن، الشيخ ابن باز ذكرت يعني يقول بالإعادة إذا كان متعمد، إذا تعمد ترك التسمية، إذا تعمد ترك التسمية متعمدا فإنه يعيد الوضوء، أما إذا تركها نسيانا أو جهلا فليس عليه شيء ولا يلزمه الإعادة. قال والتسمية واجبة فيه وفي غسل، أي في الاغتسال كذلك، متى يسمي؟ عند دخوله الحمام، قبل دخوله يسمي، وتيمم كذلك، عند التيمم يسمي، لأن التيمم بدل للوضوء. وغسل يدي قائم من نوم ليل ناقض للوضوء، إذا قام الإنسان من نوم في الليل من نوم ناقض للوضوء. وما هو النوم الناقض للوضوء؟ النوم المستغرق، ويعبر عنه بالنوم العميق، ويعبر عنه بالنوم الكثير الذي ينعدم معه الإحساس، كما ذكر الشيخ حافظ رحمه الله الذي معه الإحساس ينعدم. فالنوم الذي ينعدم معه الإحساس ويكون نوم عميق وكثير هو الذي يعتبر ناقضا للوضوء. أما النعاس الخفيف من جالس وهو جالس ينعس لكن ذهنه فيه فهذا لا يعتبر ناقضا للوضوء، فكان الصحابة رضوان الله عليهم ينتظرون صلاة العشاء حتى تخفق رؤوسهم، بل يسمع لهم غطيط أحيانا. قال ابن المبارك رحمه الله هذا عندنا وهم قعود، يعني هذا الفعل إذا كان من إنسان جالس. قال الشيخ زيد رحمه الله وهذا فقه فقيه، يعني هذا الكلام من ابن المبارك فقه فقيه، قال وهذا عندنا وهم قعود. إذن هذه الأحوال كلها يسن فيها أن يغسل كفيه يسن فيها أن يسمي، أن يسمي قوله وغسل يدي قائم من نوم ليل ناقض للوضوء، ويأتي معنا قوله ويجب غسل يدي القائم من نوم الليل ثلاثا بنية وتسمية. هذه المسألة محل خلاف، إذا كان المتوضئ قائما من نوم ليل المذهب يجب غسلهما لحديث لما جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلهما ثلاثا، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. فالأصل في هذا أن الأمر للوجوب، لكن اختلف العلماء هل النوم مطلق، مطلق النوم، أم أنه مخصوص بنوم الليل. من أهل العلم من قال إنه مخصوص بنوم الليل، لأن البيتوتة لا تكون إلا في الليل، حيث جاء في الحديث فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده، قالوا البيتوتة لا تكون إلا في الليل، قالوا هذا خاص بنوم الليل، غسل الكفين عند الاستيقاظ من النوم وجوبا. وبعض أهل العلم، وهذا القول أو رجحه جمع من العلماء كالشيخ ابن باز وغيره، على أن هذا خاص بنوم الليل. بعض العلماء قال لا، البيتوتة خرجت مخرج الغالب، البيتوتة خرجت مخرج الغالب، لأن غالب النوم يكون في الليل، لأن غالب النوم يكون في الليل، لأنه إذا نام الإنسان ولو في النهار وذهب ذهنه فالحكم عام في نوم الليل ونوم النهار. وهذا القول رجحه شيخنا الشيخ أحمد رحمه الله، لأن الحكم عام في نوم الليل ونوم النهار، وهذا القول لعله قوي في هذا، لأن النوم يشمل نوم الليل والنهار، وذهاب الإدراك يشمل في الليل والنهار، بل نوم الأخص في هذه الأيام الناس ينامون في النهار أكثر من الليل. ومن هنا قال العلماء من بات ويده مربوطة هل يلزمه غسلهما؟ الصحيح من المذهب وجوب الغسل، لأن الأمر تعبدي، قالوا لأن الأمر تعبدي، فإنه لا يدري أين باتت يده. وأذكر أن شيخنا رحمه الله ذكر قصة في هذا، أن رجلا قال أنا مستعد أو أستطيع أن يدي لا تلمس عورتي، يداي لا تلمس عورتي، فربط يديه ونام. قال الشيخ فذكر أنه ما استيقظ إلا ويديه على عورته، على عورته، فالله على كل شيء قدير. لكن هل يشترط لغسلهما نية عندما يغسل يديه استيقظ، هل يشترط لها نية؟ الصحيح أنه يشترط لها نية. وهل يشترط لها تسمية؟ نعم، يستحب الإتيان بالتسمية، إذا قام من النوم وأراد أن يغسل كفيه فإنه يسمي. هل غسل اليدين لمن قام من نوم يكفي عند غسل الكفين ثلاثا لمن أراد الوضوء؟ إنسان قام من النوم وغسل كفيه، غسلها ثلاثا، ثم أراد أن يتوضأ بعد ذلك، وهو يسن أن يغسل كفيه قبل الوضوء ثلاثا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا توضأ استوكف ثلاثا، أي غسل كفيه ثلاثا. هل يلزمه أن يعيد الغسل مرة أخرى؟ قولان لأهل العلم: أولا يجزئه عن غسلهما قبل الوضوء، إذا غسل كفيه عند استيقاظه من نومه، استيقاظ من النوم، فيجزئه عن غسل كفيه قبل الوضوء، قبل الوضوء يجزئه هذا عن غسل الكفين، ولا يجزئه عن غسل الكفين مع غسل اليدين. واضح المسألة؟ إذا أراد أن يغسل يديه لا يجزئه عن غسل الكفين عند غسل اليدين، لكن يجزئه عن غسل الكفين عند بدء الوضوء. واضح؟ نعم، غسل اليدين واجبة، فرض من فروض الوضوء، لابد أن يغسل كفيه، لأن هذا المسألة يا إخوة يغلط فيها كثير من الناس، يغلط فيها كثير من الناس، وبالأخص الدعاة لما يذهبون للقرى ويسألون إذا أراد المتوضئ عند غسل يديه هل يبدأ من مفصل الكف أم يبدأ من أطراف الأصابع؟ يقول لك لا، من هنا الكفين قد غسلتها عند أول الوضوء. غسل الكفين سنة عند بدء الوضوء، سنة إلا إذا كان قائما من نوم. فعند غسل اليدين لا بد من غسل كفيه، ويبدأ من أطراف الأصابع وأيديكم إلى المرافق. قال المصنف رحمه الله، والله نعم هذا ظاهر الحديث، إذا استيقظ أحدكم منه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسل كفيه ثلاثا. والتسمية واجبة، وفي غسل في الاغتسال يغسل كفيه، وإذا أراد أن يتيمم يسمي تسمية. يقول بسم الله، عند ما يقول بسم الله الرحمن الرحيم يقول بسم الله. قال وغسل يدي قائم من نوم ليل ناقض للوضوء، اشترط أن يكون هذا النوم ناقض للوضوء. وكذلك وغسل ميت، عندما يريد أن يغسل ميت فإنه يسمي. ويجب غسل يدي القائم من نوم الليل ثلاثا بنية وتسمية كما مر معنا، تكون هناك نية وتسمية، يقول بسم الله. قال المصنف رحمه الله بعد ذلك وشروط الوضوء ثمانية: انقطاع ما يوجبه، أي ما يوجب الطهارة والوضوء من نحو كحيض ونفاس، وما يوجب الغسل كذلك، وما يوجب الاستنجاء من بول وغائط. فإن إذا انقطع ما يوجب الوضوء وأراد أن يصلي فإنه يتطهر. والنية كذلك، النية هل النية شرط من شروط الوضوء أم لا؟ النية هي إرادة متوجهة إلى الفعل، إرادة متوجهة إلى الفعل، وهي عمل قلبي محض، عمل قلبي محض. والنية شرط من شروط الوضوء عند جمهور أهل العلم، الجمهور من أهل العلم يرون أن النية شرط من شروط الوضوء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، كما في الصحيحين من حديث عمر رضي الله عنه. لكن هل يشترط النطق بها أم لا؟ جمهور الفقهاء يشترطون النطق، الأحناف والشافعية وكذلك رواية عن الحنابلة، وكذلك رواية عن الحنابلة أن التلفظ بها سنة، نعم يتلفظ بها سرا عنده. أما عند الإمام الشافعي أنه التلفظ بها يكون جهرا، والصواب أنه لا يشرع التلفظ بالنية لا سرا ولا جهرا، وأن النية محلها القلب. لا يقول الإنسان نويت أن أتوضأ لصلاة الفجر أو لصلاة العشاء، فإن هذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يتلفظ بذلك، ولا علمه الصحابة الذين علمه الوضوء. أما الحنفية وهم الأحناف فهم لا يشترطون النية، لا يرون النية واجبة وشرط في الوضوء، لا يشترطون النية ولا يوجبون النية للوضوء. وقد رد الإمام ابن القيم رحمه الله على الحنفية ب51 وجها في إعلام الموقعين، ب51 وجها. سبحان الله، هذا فتح من الله عز وجل، فتح من الله. وهكذا تجد في ردود الإمام ابن القيم في مسائل، يقولون وقد أثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم حج قارنا من 20 وجها، أو يعني يريد لك في المسألة عدة أوجه، عدة استدلالات واستنباطات. فالقول الصحيح هو مذهب جمهور العلماء أن النية شرط في الوضوء. قال: والنية وهي شرط لكل طهارة شرعية، كل طهارة شرعية لا بد لها من نية، من وضوء وغسل، لا بد أن تكون هناك نية. قال المصنف رحمه الله: غير إزالة خبث ونحوها. إزالة الخبث وهي إزالة ماذا؟ النجاسة. النجاسة لا يشترط لها نية، لأنهم جعلوها من قبيل التروك، ولأن المقصود هو زوالها، المقصود زوال النجاسة. فعلى أي صفة زالت طهر المحل، على أي صفة زالت طهر المحل. قد ضربنا أمثلة، أظن لو وقعت نجاسة في على البلاط مثلا في الحوش، فنزل مطر غزير أذهب تلك النجاسة، هل نقول لا النجاسة باقية لأنها لم تغسل بنية؟ لا، الهدف هو إزالة النجاسة. كذلك قال العلماء: لو كانت النجاسة في مكان في الخارج فتعرضت للهواء وللشمس فترة طويلة حتى ذهبت تلك النجاسة فإنها تذهب النجاسة، فلا يشترطون النية لإزالة النجاسة، في إزالة النجاسة والخبث. قال المصنف: غير إزالة خبث ونحوها. بعض الفقهاء أضاف أمثلة أخرى في بعض الكتب متوسعة قليلا، قال: ومثله وغسل كتابية لحل وطئ. وغسل كتابية لحل وطئ، يجوز النكاح، نكاح الكتابية أليس كذلك؟ فإذا طهرت من الحيض هذا الكتابية وأراد زوجها أن يأتيها فإنها تغتسل حتى تحل زوجها، فاعتزلوا النساء في المحيض. لكن غسلها هذا مع كفرها هل له نية ولو عبادة؟ لا، لأنها ليست مسلمة أصلا، ويشترط في صحة العبادة النية. فقالوا هنا مثلوا بأنه ليس لها نية. قال: غير إزالة خبث ونحوها. ومما اشترطوه كذلك للوضوء الإسلام، يشترط للوضوء حتى يكون وضوءا صحيحا، لأن الوضوء عبادة، الإسلام. فلا تصح العبادة من غير المسلم. قال تعالى: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله ورسوله. قال تعالى: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. فلا بد من الإسلام. ولكن كذلك الصحيح أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة، لقوله تعالى: كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين. لكن لو أدوا تلك العبادة وهم على غير الإسلام فإنها لا تقبل منهم. قال: والعقل، العقل مناط التكليف، وهذه قاعدة، العقل مناط التكليف. وفي الحديث: رفع القلم عن 3 ومنهم المجنون حتى يفيق. فغير العاقل لا تصح منه العبادة، ولا يصح وضوءه وطهارته وعبادته. كذلك التمييز، لابد أن يكون مميزا. ولهذا في الحديث: علموا أولادكم الصلاة 7 سن التمييز، واضربوهم عليها 10 وفرقوا بينهم في المضاجع. والمميز هو من يفهم الخطاب ويرد الجواب، من يفهم الخطاب ويرد الجواب. هل لا بد أن يكون أن يبلغ 7 سنوات حتى يكون مميزا؟ لا يشترط ذلك، قد يميز من هو أقل من 7 6 سنوات، قد يكون 5 يميز. قال محمود بن الربيع رضي الله عنه: عقلت مجة مجها في وجهي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا ابن 5 سنين، وأنا ابن 5 سنين. قال 6 الماء الطهور المباح. الماء لابد أن يكون ماء الذي يتوضأ به، وأن يكون طهورا لا يكون نجسا، وأن يكون مباحا. ذكرنا أن المذهب الحنبلي يقولون لا تصح أن نصلي في أرض مغصوبة أو في دار مغصوبة، ولا يصح الوضوء بماء مغصوب، بخلاف مذهب الجمهور. الجمهور تصح الصلاة بالماء المغصوب في الأرض المغصوبة لكن مع الإثم، وهنا اشترطوا في الوضوء وفي الطهارة أن يكون الماء طهورا مباحا. 7 إزالة ما يمنع وصوله، إزالة ما يمنع وصول الماء إلى البشرة. مثل له كشمع، وفي هذه الأزمان الآن ما يسمى عند النساء بالمناكير التي تطلى بها الأظافر وتمنع وصول الماء إلى البشرة وإلى فلا بد من إزالة ما يمنع وصول الماء، أو البويا كذلك التي تمنع وصول الماء إلى البشرة. وهنا مسألة من باب الفائدة، لو أن شخصا يتوضأ تمضمض واستنشق فجاء إلى غسل يديه وفيها بويا، فجلس يغسل في يديه إزالة البويا فنشف وجهه، هل يؤمر بإعادة الوضوء؟ نشف وجهه يغسل في يديه، هل يؤمر بإعادة الوضوء من جديد؟ لا يؤمر بإعادة الوضوء. لماذا؟ لأنه مشتغل بالطهارة ومشتغل بإزالة ما يمنع وصول الماء في يده، فلا يؤمر بإعادة الوضوء. هو يجب يعني ينبغي له قبل أن يبدأ في الوضوء أن يزيل مثل هذه الأشياء، فإن بقي شيء يسير جدا فهذا ذكر بعض العلم أن هذا مما يعفى عنه، شيء يسير. قال وإزالة ما يمنع وصول الماء إلى البشرة، كحديث صاحب اللمعة الذي رآه النبي صلى الله عليه وسلم وفي قدمه لمعة مثل الدرهم، وفي رواية مثل موضع الظفر، فأمره أن يعيد الوضوء والصلاة. ومن هنا ذكر العلماء أن من شروط الوضوء الموالاة، يعني من فروض الوضوء الموالاة. قال والثامن الاستنجاء أو الاستجمار. الاستنجاء أو الاستجمار، هل الاستنجاء والاستجمار شرط لكل صلاة أو لكل وضوء؟ هل واجب لكل وضوء أن يستنجي ويستجمر؟ لا، الاستجمار والاستنجاء يكون للخارج من السبيلين من بول أو غائط، أما إذا كان متوضئ ثم حصل صوت أو ريح هل يؤمر بإعادة الاستنجاء؟ لا. قال الإمام أحمد رحمه الله: ليس في كتاب الله ولا في سنة رسول الله الاستنجاء من الريح. إذا كانت كما بعض أهل العلم يعني بيّن، قال إذا كانت مجرد ريح، أما إذا كانت ريح مصحوبة بشيء من البراز ونحو ذلك فلا بد من الاستنجاء إذا كان مصحوبة بشيء من النجاسة. أما إذا كان ليس هناك إلا مجرد الريح فإنه يلزمه أن يغسل الأعضاء 4 فقط ولا يلزمه الاستنجاء، إلا عند الزيدية، فهم عندهم لازم من الاستنجاء لكل صلاة، ولا نكتفي بهذا القدر.
وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط miraath.net. وجزاكم الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب بداية العابد وكفاية الزاهد في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى، للعلامة عبد الرحمن البعلي الحنبلي رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ عبد الله بن محمد حسين النجمي حفظه الله تعالى في الجامع الجنوبي بقرية النجامية بمحافظة الطوال. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
الدرس الخامس.
قبل أن نبدأ في الدرس الجديد، أحب أن أبين أو أن أذكر وأضيف بعض المسائل التي مرت معنا بالأمس في يوم أمس. فمما نضيفه في هذه المسائل: أولا، من سقطت أسنانه ليس له أسنان فكيف يستاك؟ قال أهل العلم: يستاك على لثته ولسانه، يستاك على لثته ولسانه. وثانيا، أحب أن أذكر بما يتعلق بجمع كلمة سواك بعد المراجعة والتذكير. تبين أن جمع كلمة سواك على سوق أو على أسوكة، هكذا ذكر أهل اللغة، إما سوق أو أسوكة جمع سواك. كذلك ما أحب أن أضيفه كذلك عند قول المؤلف رحمه الله: والسواك مسنون مطلقا إلا لصائم بعد الزوال، إلى قوله: وسنة بداءة بالأيمن في سواك وطهور وشأنه كله. ثم ذكر قال: والدهان واقتحال، يعني من المسنونات. ذكر النووي رحمه الله قاعدة ونحن أشرنا إليها في يوم أمس، لكن أحب أن أذكر لكم نص القاعدة والأمثلة التي نص عليها النووي رحمه الله. قال النووي رحمه الله: قاعدة مستمرة في الشرع، وهي: كل ما كان من باب التكريم والتشريف، يعني فإنه يكون باليمين، فإنه يكون باليمين كلبس الثوب، كلبس الثوب. هذه أمثلة ذكرها، والسراويل والخف ودخول المسجد والسواك والاكتحال. الاكتحال يقول يسن أن يبدأ باليمين، وتقليم الأظفار وقص الشارب وترجيل الشعر ونتف الإبط وحلق شعر الرأس. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم أمر الحلاق أن يبدأ بالجانب الأيمن. والسلام من الصلاة، وغسل أعضاء الطهارة كما مر معنا في حديث أم عطية: ابدأنا بميامنها. وفي حديث عائشة: كان يعجبه التيمم. والخروج من الخلاء، والأكل والشرب، والمصافحة، واستلام الحجر الأسود، واستلام الحجر الأسود. هذه أمثلة ذكرها النووي رحمه الله لما يستحب أن يبدأ فيه المسلم باليمين، وبعضها يجب كالأكل والشرب، هذا يجب أن يأكل بيمينه ويشرب بيمينه إلا عند العجز أو العذر، وكذلك السلام من الصلاة يجب. كذلك قول المصنف رحمه الله والدهان، يعني مما يسن ويندب إليه الإدهان، وهو الدهان الشعر، ويستحب في الدهان الشعر أن يكون غبا، أي يوما بعد يوم، كما عند أبي داود والترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الترجل إلا غبا. كذلك الاكتحال، وهو مثل به النووي فيما يبدأ فيه باليمين، الاكتحال سنة، وإن كان رأيت الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يفصل في الاكتحال، يقول إن كان للتداوي هذا سنة في حق الرجل يعني، أما إذا كان للزينة يبغى يتزين ويتجمل للكحل فهذا فيه نظر. في الغالب الذي يكتحل في حق الرجال أنه يكتحل للتداوي. النبي صلى الله عليه وسلم كان يكتحل في كل عين ثلاثا، بإثمد مطيب بمسك، وجاء في الحديث إنه يجلو البصر وينبت الشعر. أما ما يتعلق بالنظر في المرآة فالحديث الوارد اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلقي، الشيخ الألباني رحمه الله ضعفه، وبعض أهل العلم حسنه لطرقه. والغرض من النظر في المرآة فيما ذكره المصنف لكي ينظر الإنسان إن كان في بدنه أو في وجهه ما يحتاج إلى إصلاح أو تجمل فيصلحه، وتطيب، وهذا قد سبقت الإشارة إليه. قوله واستحداد وحف شارب وتقليم ظهر ونتف إبط، ذكر المصنف أنها من المسنونات، لكن قد أشرنا بالأمس أن هذه الأمور وهي الاستحداد وتقليم الأظفار ونتف الإبط إذا زادت عن الأربعين، عن أربعين يوما، فإن هذا لا يجوز ويحرم بقاؤها بعد ذلك، كما نص على ذلك سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، ذكر أنه لا يجوز ترك تقليم الأظفار ونتف الإبط والاستحداد يرحمك الله، وحف الشارب أكثر من أربعين يوما، لأنها تتجمع الأوساخ تحت الأظفار وفي الإبط وفي شعر العانة ونحو ذلك، وحف الشارب كذلك. فهي وإن كانت سنة لكن إن تجاوزت الأربعين فإنها تحرم، يحرم بقاؤها أكثر من أربعين يوما، بعد الأربعين يحرم بقاؤها بعد الأربعين. وقد جاء بذلك الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت فيها ألا تترك بعد أربعين يوما. كذلك من الفوائد في هذا ما ذكره العلامة السعدي رحمه الله أن شعور البدن خمسة أقسام، شعور البدن خمسة أقسام. القسم الأول قسم يجب إزالته إذا كثرت، قسم يجب إزالته إذا كثرت. ما هو؟ مثل بذلك بالإبط والعانة والشارب. القسم الثاني قسم يحرم إزالته اسم يحرم إزالته من الشعور، وهي اللحية وأهداب العينين والحاجبين، هذه يحرم إزالتها. القسم الثالث قسم يستحب إزالته، وهي شعر العانة والإبط إذا لم يكثر شعرهما، إذا لم يكثر شعره، لكن إذا كثر يصبح من القسم الذي يجب إزالته. القسم الرابع الذي ذكره العلامة السعدي رحمه الله قال قسم يستحب بقاؤه، وهو شعر الرأس، هذا إذا كان هناك تعاهد له، إذا كان يتعاهده ويقوم به وأن لا يكون فيه تشبه، وليس معنى بقاؤه أنه لا يحلقه ولا يقص، لا، الحج والعمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم يحلق ويقصر كما جاء فيه. القسم الخامس قسم لا تكره إزالته ولا تستحب، قسم لا تكره إزالته ولا تستحب، وهي باقي شعور البدن، باقي شعور البدن. هذه فائدة ذكرها العلامة السعدي رحمه الله في أقسام شعور البدن. كذلك مما أضيفه في قول المصنف رحمه الله ويجب ختان ذكر وأنثى عند بلوغ وزمن صغر أفضل، ذكر الشيخ الفوزان وفقه الله أن ختان الرجل وجوبه محل وفاق، محل وفاق وهو شعار المسلمين، أما ختان المرأة يقول الشيخ فهو على قولين، قول بأنه مستحب وقول بأنه واجب، والقول بأنه مستحب هو المشهور، وختان الرجل القول بالوجوب لأنه يتعلق بالطهارة، بصحة الطهارة، ولأنه قد يتجمع الأوساخ والنجاسة فيؤثر على طهارته، فكان القول بالوجوب هو الأقرب. أما المرأة فهو من باب تخفيف الشهوة. ومما استدل به بعض الفقهاء على وجوب الختان وبالأخص في حق الرجل قالوا إن الختان قطع شيء من بدن الإنسان، وقطع الشيء من بدن الإنسان فيه أذى، والأذية لا تجوز إلا لأمر واجب، هذا القطع لا يكون إلا لأمر واجب، فهذا مما استدل به بعض الفقهاء على وجوب الختان. نعم، تفضل يا شيخ.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. فصل: والوضوء استعمال ماء طهور في الأعضاء الأربعة على صفة مخصوصة، والتسمية واجبة فيه، وفي غسل وتيمم، وغسل يدي قائم من نوم ليل ناقض لوضوء، وغسل ميت، ويجب غسل يدي القائم من نوم الليل ثلاثا بنية وتسمية. وشروط الوضوء ثمانية: انقطاع ما يوجبه، والنية وهي شرط لكل طهارة شرعية غير إزالة خبث ونحوها، والإسلام، والعقل والتمييز، والماء الطهور المباح، وإزالة ما يمنع وصوله، والاستنجاء.
يكفي. قول المصنف رحمه الله: والوضوء استعمال ماء طهور في الأعضاء الأربعة، هذا تعريف للوضوء، تعريف للوضوء، وهو استعمال ماء طهور، لابد أن يكون ماء، فلو استعمل غير الماء كالعصير أو نحو ذلك كما سئل الشيخ ابن باز رحمه الله هل يجوز استعمال البترول في الوضوء؟ هل لا يصح الوضوء بالبترول؟ لابد أن يكون الذي يتطهر به ماء أن يكون طهور، لو كان ماء نجسا ما صحت به الطهارة، إلا عند عدم الماء فإنه ينتقل إلى التيمم. في الأعضاء الأربعة، ما هي الأعضاء الأربعة؟ الوجه واليدين والرأس والرجلين. الوجه واليدين والرأس والرجلين على الأعضاء الأربعة على صفة مخصوصة، صفة مخصوصة بيّنها صلى الله عليه وسلم في أحاديث بيّنت صفة الوضوء، وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم كما في حديث حمران مولى عثمان رضي الله عنه أن عثمان رضي الله عنه بيّن وضوء النبي صلى الله عليه وسلم وأخبر أنه علمه الوضوء، ثم قال لهم من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه إلا غفر له ما تقدم من ذنبه. فلا بد أن يكون الوضوء على صفة مخصوصة التي بيّنها صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث الآخر يقول صلى الله عليه وسلم من توضأ كما أمر وصلى كما أمر، كما أمره النبي صلى الله عليه وسلم، صلوا كما رأيتموني أصلي. ولهذا لو أن شخصا جاء وتوضأ وضوءا منكسا بدأ بغسل رجليه ثم مسح رأسه ثم اليدين ثم الوجه، هل وضوء صحيح؟ وضوءه غير صحيح، لأنه ليس على الصفة المخصوصة التي بيّنها النبي صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله والتسمية واجبة فيه، أي في الوضوء وفي غسل وتيمم وغسل يدي قائم من نوم ليل ناقض للوضوء إلى آخره. التسمية، حكم التسمية للوضوء هل هي واجبة أم سنة؟ اختلفت أقوال الفقهاء في مسألة التسمية. المذهب الحنبلي فيه رواية في المذهب بالقول بالوجوب، وفي بعض كتب الفقه بالوجوب مع الذكر، تجب مع الذكر. واستدلوا بحديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي رواه الإمام أحمد وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، لا صلاة لمن لا وضوء له، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. رواه الإمام أحمد وأبو داود وابن ماجه والترمذي، والحديث صححه الألباني رحمه الله وحسنه ابن الصلاح وابن كثير والعراقي، والألباني صححه رحمه الله. أما الإمام أحمد رحمه الله له قول مشهور يقول لا يثبت في التسمية حديث، وقول آخر ورواية أخرى في المذهب الحنبلي أن التسمية سنة، وهذه الرواية اختارها ابن قدامة صاحب المغني. والقول بأن التسمية سنة هي مذهب الإمام مالك والشافعي وأبو حنيفة رحم الله الجميع. إذن القول بأنها سنة مذهب الجمهور، جمهور العلماء قالوا بأن التسمية سنة. أولا قالوا بأن الحديث مختلف في صحته، فمن أهل العلم من صححه ومنهم من تكلم فيه وضعفه، ولكن على فرض صحته فإنه سنة، فإن التسمية سنة. قال الجمهور مما يدل على أنها سنة عدم تعليم النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة التسمية عند الوضوء، علم كثير من الصحابة الوضوء، ولم يرد في تلك الأحاديث صحيحة في الصحيحين وغيرهما أنه قال لأحد عند بدء الوضوء قل بسم الله. قالوا هذا مما يدل على أنها ليست واجبة إنما هي سنة. وقد عارضت هذا الحديث حديث الوجوب الأحاديث الصحيحة، وقد وردت أحاديث ضعيفة جدا تدل على التسمية، وأصح ما جاء فيها هذا الحديث لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. ولكن هذا الحديث كما نص أهل العلم ومنهم الشيخ ابن باز وغيره أنه له شواهد يقوي بعضها بعضا، وله طرق يقوي بعضها بعضا، فقالوا من أجل هذه الشواهد ينبغي العناية بالتسمية، لكنها تسقط مع السهو والنسيان، تسقط مع السهو والنسيان. وإذا تذكرها الإنسان أثناء الوضوء فإنه يسمي. طيب إذا كان داخل الحمام يسمي، يتوضأ داخل الحمام، ذكر الشيخ ابن باز أنه يسمي ولو كان داخل الحمام، لأن من أهل العلم من ذهب إلى وجوب التسمية وأنها واجبة، يعني يسمي في سره، أي يتلفظ في سره بصوت، يقول لأن الشيخ ابن باز رحمه الله يقول الحديث له شواهد وطرق، بل الشيخ ابن باز رحمه الله يقول لو تذكر إنسان بعدما انتهى من الوضوء فإن الأحوط له خروج من الخلاف أن يعيد الوضوء، وإلا فجمهور العلماء على أنها سنة. وشيخنا الشيخ زيد رحمه الله كذلك ذكر في شرحه على السبل أنه ينبغي للمتوضئ ألا يدع التسمية، فإن كانت واجبة فقد أدى الواجب، وإن كانت غير واجبة فقد أدى السنة. قال نعم، هكذا ذكر الشيخ ابن باز، يعني باب الخروج من الخلاف والاحتياط كذلك. لكن قوله لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، هل لا وضوء صحيح أم لا وضوء كامل؟ مال شيخنا رحمه الله الشيخ أحمد إلى أن النفي هنا ليس نفيا للصحة لصحة الوضوء، بل نفيا لكمال الوضوء. الوضوء صحيح لكن لا ينبغي الإنسان أن، الشيخ ابن باز تذكرت يعني يقول بالإعادة إذا كان متعمد، إذا تعمد ترك التسمية، إذا تعمد ترك التسمية متعمدا فإنه يعيد الوضوء، أما إذا تركها نسيانا أو جهلا فليس عليه شيء ولا يلزمه الإعادة. قال والتسمية واجبة فيه وفي غسل، أي في الاغتسال كذلك، متى يسمي؟ عند دخوله الحمام، قبل دخوله يسمي، وتيمم كذلك، عند التيمم يسمي، لأن التيمم بدل للوضوء. وغسل يدي قائم من نوم ليل ناقض للوضوء، إذا قام الإنسان من نوم في الليل من نوم ناقض للوضوء. وما هو النوم الناقض للوضوء؟ النوم المستغرق، ويعبر عنه بالنوم العميق، ويعبر عنه بالنوم الكثير الذي ينعدم معه الإحساس، كما ذكر الشيخ حافظ رحمه الله الذي معه الإحساس ينعدم. فالنوم الذي ينعدم معه الإحساس ويكون نوم عميق وكثير هو الذي يعتبر ناقضا للوضوء. أما النعاس الخفيف من جالس وهو جالس ينعس لكن ذهنه فيه فهذا لا يعتبر ناقضا للوضوء، فكان الصحابة رضوان الله عليهم ينتظرون صلاة العشاء حتى تخفق رؤوسهم، بل يسمع لهم غطيط أحيانا. قال ابن المبارك رحمه الله هذا عندنا وهم قعود، يعني هذا الفعل إذا كان من إنسان جالس. قال الشيخ زيد رحمه الله: وهذا فقه فقيه، يعني هذا الكلام من ابن المبارك فقه فقيه. قال: وهذا عندنا وهم قعود. إذن هذه الأحوال كلها يسن فيها أن يغسل كفيه، يسن فيها أن يسمي، أن يسمي. قوله: وغسل يدي قائم من نوم ليل ناقض للوضوء. ويأتي معنا قوله: ويجب غسل يدي القائم من نوم الليل ثلاثا بنية وتسمية. هذه المسألة محل خلاف. إذا كان المتوضئ قائما من نوم ليل، المذهب يجب غسلهما لحديث لما جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلهما ثلاثا، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. فالأصل في هذا أن الأمر للوجوب، لكن اختلف العلماء هل النوم مطلق، مطلق النوم، أم أنه مخصوص بنوم الليل. من أهل العلم من قال إنه مخصوص بنوم الليل، لأن البيتوتة لا تكون إلا في الليل، حيث جاء في الحديث: فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. قالوا: البيتوتة لا تكون إلا في الليل. قالوا: هذا خاص بنوم الليل، غسل الكفين عند الاستيقاظ من النوم وجوبا. وبعض أهل العلم، وهذا القول أو رجحه جمع من العلماء كالشيخ ابن باز وغيره، على أن هذا خاص بنوم الليل. بعض العلماء قال: لا، البيتوتة خرجت مخرج الغالب، البيتوتة خرجت مخرج الغالب، لأن غالب النوم يكون في الليل، لأن غالب النوم يكون في الليل، لأنه إذا نام الإنسان ولو في النهار وذهب ذهنه فالحكم عام في نوم الليل ونوم النهار. وهذا القول رجحه شيخنا الشيخ أحمد رحمه الله، لأن الحكم عام في نوم الليل ونوم النهار، وهذا القول لعله قوي في هذا، لأن النوم يشمل نوم الليل والنهار، وذهاب الإدراك يشمل في الليل والنهار، بل نوم الأخص في هذه الأيام الناس ينامون في النهار أكثر من الليل. ومن هنا قال العلماء: من بات ويده مربوطة هل يلزمه غسلهما؟ الصحيح من المذهب وجوب الغسل، لأن الأمر تعبدي. قالوا: لأن الأمر تعبدي، فإنه لا يدري أين باتت يده. وأذكر أن شيخنا رحمه الله ذكر قصة في هذا، أن رجلا قال: أنا مستعد أو أستطيع أن يدي لا تلمس عورتي، يداي لا تلمس عورتي، فربط يديه ونام. قال الشيخ: فذكر أنه ما استيقظ إلا ويديه على عورته، على عورته. فالله على كل شيء قدير. لكن هل يشترط لغسلهما نية عندما يغسل يديه يستيقظ، هل يشترط لها نية؟ الصحيح أنه يشترط لها نية. وهل يشترط لها تسمية؟ نعم، يستحب الإتيان بالتسمية. إذا قام من النوم وأراد أن يغسل كفيه فإنه يسمي. هل غسل اليدين لمن قام من نوم يكفي عند غسل الكفين ثلاثا لمن أراد الوضوء؟ إنسان قام من النوم وغسل كفيه، غسلها ثلاثا، ثم أراد أن يتوضأ بعد ذلك، وهو يسن أن يغسل كفيه قبل الوضوء ثلاثا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا توضأ استوكف ثلاثا، أي غسل كفيه ثلاثا، هل يلزمه أن يعيد الغسل مرة أخرى؟ قولان لأهل العلم: أولا يجزئه عن غسلهما قبل الوضوء، إذا غسل كفيه عند استيقاظه من نومه، استيقاظ من النوم، فيجزئه عن غسل كفيه قبل الوضوء، قبل الوضوء يجزئه هذا عن غسل الكفين، ولا يجزئه عن غسل الكفين مع غسل اليدين. واضح المسألة؟ إذا أراد أن يغسل يديه لا يجزئه عن غسل الكفين عند غسل اليدين، لكن يجزئه عن غسل الكفين عند بدء الوضوء. واضح؟ نعم، غسل اليدين واجبة، فرض من فروض الوضوء، لابد أن يغسل كفيه، لأن هذه المسألة يا إخوة يغلط فيها كثير من الناس، وبالأخص الدعاة لما يذهبون للقرى ويسألون إذا أراد المتوضئ عند غسل يديه هل يبدأ من مفصل الكف أم يبدأ من أطراف الأصابع، يقول لك لا، من هنا الكفين قد غسلتها عند أول الوضوء. غسل الكفين سنة عند بدء الوضوء، سنة إلا إذا كان قائما من نوم، فعند غسل اليدين لا بد من غسل كفيه، ويبدأ من أطراف الأصابع وأيديكم إلى المرافق. قال المصنف رحمه الله: والله نعم، هذا ظاهر الحديث، إذا استيقظ أحدكم منه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسل كفيه ثلاثا. والتسمية واجبة، وفي غسل في الاغتسال يغسل كفيه، وإذا أراد أن يتيمم يسمي تسمية، يقول بسم الله، عند ما يقول بسم الله الرحمن الرحيم يقول بسم الله. قال: وغسل يدي قائم من نوم ليل ناقض للوضوء، اشترط أن يكون هذا النوم ناقض للوضوء. وكذلك وغسل ميت، عندما يريد أن يغسل ميت فإنه يسمي. ويجب غسل يدي القائم من نوم الليل ثلاثا بنية وتسمية كما مر معنا، تكون هناك نية وتسمية، يقول بسم الله. قال المصنف رحمه الله بعد ذلك: وشروط الوضوء ثمانية: انقطاع ما يوجبه، أي ما يوجب الطهارة والوضوء من نحو كحيض ونفاس، وما يوجب الغسل كذلك، ما يوجب الاستنجاء من بول وغائط، فإذا انقطع ما يوجب الوضوء وأراد أن يصلي فإنه يتطهر. والنية كذلك، النية هل النية شرط من شروط الوضوء أم لا؟ النية هي إرادة متوجهة إلى الفعل، وهي عمل قلبي محض. والنية شرط من شروط الوضوء عند جمهور أهل العلم، الجمهور من أهل العلم يرون أن النية شرط من شروط الوضوء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، كما في الصحيحين من حديث عمر رضي الله عنه. لكن هل يشترط النطق بها أم لا؟ جمهور الفقهاء يشترطون النطق، الأحناف والشافعية، وكذلك رواية عن الحنابلة، أن التلفظ بها سنة، نعم يتلفظ بها سرا عندهم. أما عند الإمام الشافعي أنه التلفظ بها يكون جهرا، والصواب أنه لا يشرع التلفظ بالنية لا سرا ولا جهرا، وأن النية محلها القلب. لا يقول الإنسان نويت أن أتوضأ لصلاة الفجر ولصلاة العشاء فإن هذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يتلفظ بذلك، ولا علمه الصحابة الذين علمه الوضوء. أما الحنفية وهم الأحناف فهم لا يشترطون النية، لا يرون النية واجبة أو شرط في الوضوء، لا يشترطون النية ولا يوجبون النية للوضوء. وقد رد الإمام ابن القيم رحمه الله على الحنفية ب51 وجها في إعلام الموقعين، ب51 وجها. سبحان الله، هذا فتح من الله عز وجل، فتح من الله. وهكذا تجد في ردود الإمام ابن القيم في مسائل، يقولون وقد أثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم حج قارنا من 20 وجها، أو يعني يريد لك في المسألة عدة أوجه، عدة استدلالات واستنباطات. فالقول الصحيح هو مذهب جمهور العلماء أن النية شرط الوضوء. قال: والنية وهي شرط لكل طهارة شرعية، كل طهارة شرعية لا بد لها من نية، من وضوء وغسل لا بد أن تكون هناك نية. قال المصنف رحمه الله: غير إزالة خبث ونحوها. إزالة الخبث وهي إزالة ماذا؟ النجاسة. النجاسة لا يشترط لها نية، لأنهم جعلوها من قبيل التروك، ولأن المقصود هو زوالها، المقصود زوال النجاسة، فعلى أي صفة زالت طهر المحل، على أي صفة زالت طهر المحل. قد ضربنا أمثلة، أظن لو وقعت نجاسة في على البلاط مثلا في الحوش فنزل مطر غزير أذهب تلك النجاسة، هل نقول لا النجاسة باقية لأنها لم تغسل بنية؟ لا، الهدف هو إزالة النجاسة. كذلك قال العلماء: لو كانت النجاسة في مكان في الخارج فتعرضت للهواء وللشمس فترة طويلة حتى ذهبت تلك النجاسة فإنها تذهب النجاسة، فلا يشترطون النية لإزالة النجاسة، في إزالة النجاسة والخبث. قال المصنف: غير إزالة خبث ونحوها. بعض الفقهاء أضاف أمثلة أخرى في بعض الكتب متوسعة قليلا، قال: ومثله وغسل كتابية لحل وطئ. وغسل كتابية لحل وطئ، يجوز النكاح، نكاح الكتابية أليس كذلك؟ فإذا طهرت من الحيض هذا الكتابية وأراد زوجها أن يأتيها فإنها تغتسل حتى تحل لزوجها، فاعتزلوا النساء في المحيض. لكن غسلها هذا مع كفرها هل له نية ولو عبادة؟ لا، لأنها ليست مسلمة أصلا، ويشترط في صحة العبادة النية. فقالوا هنا مثلوا بأنه ليس لها نية. قال: غير إزالة خبث ونحوها. ومما اشترطوه كذلك للوضوء الإسلام، يشترط للوضوء حتى يكون وضوءا صحيحا لأن الوضوء عبادة الإسلام، فلا تصح العبادة من غير المسلم. قال تعالى: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله ورسوله. قال تعالى: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. فلا بد من الإسلام، ولكن كذلك الصحيح أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة، لقوله تعالى: كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين. لكن لو أدوا تلك العبادة وهم على غير الإسلام فإنها لا تقبل منهم. قال: والعقل، العقل مناط التكليف، وهذه قاعدة، العقل مناط التكليف. وفي الحديث: رفع القلم عن 3 ومنهم المجنون حتى يفيق، فغير العاقل لا تصح منه العبادة ولا يصح وضوءه وطهارته وعبادته. كذلك التمييز لابد أن يكون مميزا، ولهذا في الحديث علموا أولادكم الصلاة لسبع سن التمييز واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع. والمميز هو من يفهم الخطاب ويرد الجواب، من يفهم الخطاب ويرد الجواب. هل لابد أن يكون أن يبلغ سبع سنوات حتى يكون مميزا؟ لا يشترط ذلك، قد يميز من هو أقل من سبع، ست سنوات قد يكون خمس يميز. قال محمود بن الربيع رضي الله عنه: عقلت مجة مجها في وجهي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا ابن خمس سنين، وأنا ابن خمس سنين. قال السادس: الماء الطهور المباح. الماء لابد أن يكون ماء الذي يتوضأ به، وأن يكون طهورا لا يكون نجسا، وأن يكون مباحا. ذكرنا أن المذهب الحنبلي يقولون لا تصح أن يصلي المصلي في أرض مغصوبة أو في دار مغصوبة، ولا يصح الوضوء بماء مغصوب، بخلاف مذهب الجمهور. الجمهور تصح الصلاة بالماء المغصوب في الأرض المغصوبة لكن مع الإثم، وهنا اشترطوا في الوضوء وفي الطهارة أن يكون الماء طهورا مباحا. السابع: إزالة ما يمنع وصوله، إزالة ما يمنع وصول الماء إلى البشرة. مثلوا له كشمع، وفي هذه الأزمان الآن ما يسمى عند النساء بالمناكير التي تطلى بها الأظافر وتمنع وصول الماء إلى البشرة وإلى فلا بد من إزالة ما يمنع وصول الماء، أو البويا كذلك التي تمنع وصول الماء إلى البشرة. وهنا مسألة من باب الفائدة: لو أن شخصا يتوضأ تمضمض واستنشق فجاء إلى غسل يديه وفيها بويا، فجلس يغسل في يديه إزالة البويا فنشف وجهه، هل يؤمر بإعادة الوضوء؟ نشف وجهه يغسل في يديه، هل يؤمر بإعادة الوضوء من جديد؟ لا يؤمر بإعادة الوضوء. لماذا؟ لأنه مشتغل بالطهارة ومشتغل بإزالة ما يمنع وصول الماء في يده، فلا يؤمر بإعادة الوضوء. هو يجب يعني ينبغي له قبل أن يبدأ في الوضوء أن يزيل مثل هذه الأشياء، فإن بقي شيء يسير جدا فهذا ذكر بعض أهل العلم أن هذا مما يعفى عنه، شيء يسير. قال: وإزالة ما يمنع وصول الماء إلى البشرة، كحديث صاحب اللمعة الذي رآه النبي صلى الله عليه وسلم وفي قدمه لمعة مثل الدرهم وفي رواية مثل موضع الظفر، فأمره أن يعيد الوضوء والصلاة. ومن هنا ذكر العلماء أن من شروط الوضوء الموالاة، يعني من فروض الوضوء الموالاة. قال: والثامن الاستنجاء أو الاستجمار. الاستنجاء أو الاستجمار، هل الاستنجاء والاستجمار شرط لكل صلاة أو لكل وضوء؟ هل واجب لكل وضوء أن يستنجي ويستجمر؟ لا، الاستجمار والاستنجاء يكون للخارج من السبيلين من بول أو غائط، أما إذا كان متوضئ ثم حصل صوت أو ريح هل يؤمر بإعادة الاستنجاء؟ لا. قال الإمام أحمد رحمه الله: ليس في كتاب الله ولا في سنة رسول الله الاستنجاء من الريح. إذا كانت كما بعض أهل العلم يعني بيّن قال إذا كانت مجرد ريح، أما إذا كانت ريح مصحوبة بشيء من البراز ونحو ذلك فلا، فلا بد من الاستنجاء إذا كان مصحوبة بشيء من النجاسة. أما إذا كان ليس هناك إلا مجرد الريح فإنه يلزمه أن يغسل الأعضاء الأربعة فقط ولا يلزمه الاستنجاء، إلا عند الزيدية فهم عندهم لازم من الاستنجاء لكل صلاة. ولا نكتفي بهذا القدر.
وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.